أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة 11 من فصل السجود. متن المسألة: من كان بجبهته دمل أو غيره من الموانع، يعني فإن لم يستوعبها المانع ما استوعب الجوهر الجبهة، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه طبق القاعدة، لأنه إذا أمر بطبيعة وأمكن ولو بعض أفرادها فتلك الطبيعة ممكنة إذن وليست ممتنعة، وإلا هذه صورة أخرى لتحصيل الإمكان، وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها من الجبهة على الأرض. يعني إذا لم يمكن أحد الأفراد لكن هناك قدرة على إيجاد إمكان أحد الأفراد، بلا شك لا يلزم الإنسان عقلا باستثمار تلك القدرة. يعني الآن بالفعل فرد، ليس هناك فرد ممكن للطبيعة، لكن هناك قدرة على تحصيل إمكانية فرد، أيضا لابد أن تستثمر القدرة. وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها حسين. هذا إذن كله في موارد، ثلاث صور الآن أو كذا، في موارد يمكن تحصيل ولو فرد من الطبيعة الأولية، فلا تصل النوبة إلى بدائل. أما إذا استوعبها المانع، لا استوعب الجبهة أو لم يمكن حفر حفيرة، يعني فما وليست هناك قدرة يعني لتوفير فرد ممكن، سجد، تصل النوبة إلى المرتبة الثانية. المرتبة الثانية البديلة عن المرتبة الأولى الطبيعية، المرتبة الثانية من السجود، ما هي؟ سجد على أحد الجبينين. هنا السيد الخوي ما يقبل، وجماعة ما يقبلون بأن المرتبة الثانية من السجود هي الجبينين. يد ليس فقط لا يلزم بأن المرتبة الثانية من السجود الجبينين، بل يقول ليس بمجزئ بعد، مو بس لا ليس بمرخص، ليس بمجزئ. المرتبة الثانية من السجود هي الذقن، عندها كذا، خلاف المشهور جدا. ليس يقتصر على عدم الإلزام بالجبين، بل لا يجتزئ بالجبين بعد، ويعين الذقن. وإلا فتصل النوبة المرتبة الثانية الذقن عنده، المرتبة الثالثة عنده بعد ما هي؟ الإيماء، لا الخدين ولا الجبينين ولا الحنينين أبدا أصلا، ولا بقعة من بقع الوجه. بينما المشهور لا، الجبينين، الجبهة، ثم الجبينين، ثم الذقنين، ثم أي موضع من الوجه، فرض خدين أو كذا. من المستحبات المستفيضة روائيا، من المستحبات المستفيضة روائيا وليس فقط أقواليا، روائيا في أكثر الزيارات للمعصومين يستحب للزائر أن يمرغ خديه على تراب القبر الشريف بأسانيد عديدة، مو سند واحد، سواء في كامل الزيارات أو في التهذيب. الشيخ الطوسي راجعوه، زيارة أكثر المعصومين ورد فيها هذا الأدب الشريف. لأنه روايات مرسلة، لا، روايات مسندة عديدة ومرسلة وعلى درجات عديدة من قوة أو توسط السند والطريق في التهذيب، في الفقيه، في الكافي، في كله. بعض العلماء الأعلام ألفوا في ذلك رسالة مستقلة، صاحب تنقيح المقال الشيخ عبد الله الممقاني، طبعت حجرية بس الآن للأسف حروفيا للآن ما طبعت، ما أدري كذا، في لثم عتبة الأعتاب المقدسة تفتع اسم حجري، ها حروفي طبعوها والله زين. وهنا وين في لبنان وين؟ آه جيد، أنا ما عصيت جيني، إذا عندك منها نسخة بلا بأس. أي على كل إنه في أعلام كثيرون ألفوا في هذا المجال. ويقال أن الوحيد الباباني تلميذه وتلاميذه تنكابوني صاحب كتاب قصص العلماء أو غيره من الكتب، كثير من الأكابر كانوا يتقيدون بهذه السنة الشريفة، سنة بعد الروايات طبعا في الرواية. وأما فتاوى الأعلام بمناسبة مراتب السجود، أنا جاي أنقل هذا المطلب من الشيخ المفيد، لاحظوا في كتاب المزار الصدوق، الشيخ الطوسي في المصباح أو في التهذيب أو في النهاية أو في كتب الأخرى، لأن تدرون أبواب المزار كان أحد الأبواب في الرسالة العملية وفي الكتاب الفقهي. المزار، أبواب المزار، الشيخ المفيد أبواب المزار عنده في المقنعة، ابن إدريس أبواب المزار عنده في المقنعة، الشيخ الطوسي في النهاية كذلك. هؤلاء الأعلام القيس يعبرون عنهم القدماء من الصدوق خد إلى ابن إدريس فضلا عن الأقدمين، هؤلاء كلهم أفتوا باستحباب هذا المفعل، وهو تمريغ الزائر خديه في ماذا؟ في على تراب القبر الشريف. ومضمون الروايات في تمريغ الزائر خديه، أول الزيارة وآخر الزيارة، بعضها اقتصرت على أول الزيارة، بعضها اقتصرت على آخر الزيارة، والبعض الثالث من الروايات لا، أكدت على أول وآخر الزيارة. واللطيف كلا الخدين يعني مثل ما تقول سجدتين، أول الزيارة سجدتين أو سجدة آخر زيارة، لكنها ذكرت الروايات ونبهت أن هذا السجود يقصد به سجود إلى الله توسلا، توجها، تشفعا بصاحب القبر. كيف احنا نسجد على تربة سيد الشهداء؟ أصل السجود على تربة سيد الشهداء، دققوا، هو السجود لله، لكن نتوجه ونتوسل يعني السفينة التي تعرج بها صلاتنا ما هي؟ تربة سيد الشهداء. توجه توسل توسلا تشفعا بتربة سيد الشهداء. بالضبط نفس هذا الاستحباب موجود لكل ترب وتربة قبور المعصومين، لا أن تؤخذ كتربة الحسين، لا، وهي موجودة على القبر الشريف يسجد عليها. طبعا الصلاة على القبر حرام، حرام من جهة إساءة أدب، وعن ما يسجد على القبر أو بقية القبور بعد، حتى قبور غير المعصومين تسجد على قبر إما مكروه أو حرام، يعني إهانة بصاحب القبر أو بشيء آخر من المجرة. لكن هذا الأدب وهو وضع الخد أو أحد الخدين الأيمن والأيسر في الزيارة للمعصوم، هذا أفتى به حتى ابن إدريس يقول لو لم يكن إجماع أو ضرورة لما أفتيت به. هو ابن إدريس يقول في السراعي، يقول لكن لأن إجماع وضرورة فأنا أفتي به. فالمهم أن هذا من الآداب الشرعية. وطبعا مع وجود الأضرحة الآن الشريفة، واحد يلصق خده على الضريح الشريف أو حتى على رواق المحيط بالروضة الشريفة، كله هو سجود لله، ولكن توسلا حتى في دعاء مفصل، ذكر مفصل، اللهم إني سجدت لك أو كذا، توسلت بصاحب هذا القبر إليك لغفران ذنوبي ونجح مسائلي، والتعبيرات موجودة، أدعية كثيرة. المقصود هذا من الآداب الشرعية، وعنوانه هو التشفع والتوسل والتوجه بصاحب القبر إلى الله، وليس من البدع، بالعكس المنع عنه من البدع عند علماء الإمامية، لكن بعنوان هذا توجه وتوسل إلى الله بصاحب هذا القبر، مثل سجودنا على التربة اللي هم حساسين فيه وما يلتفتون له. سجودنا على التربة هو شنو؟ سجودنا على التربة هو عبارة عن سجود لله، لكن تشفعا توسلا بصاحب هذه التربة. غاية الأمر تربة سيد الشهداء كل مكان تنقلها كأنك تسجد على قبر الحسين. سبحان الله، شلون يعني سجود على قبر الحسين؟ هاي تربة الحسين عندما يمر الإنسان خده كأنما هو عند قبر الحسين سلام الله عليه. والسيما إذا يحتفظ الإنسان بآداب التربة، يغطيها مدري كذا، لأن تدرون حتى الإنسان لما يصلي، عندنا روايات، يصير آثار نورية في هاي التربة، عندما يغطيها كذا بركتها أكثر فأكثر تصير، بخلاف لما يخليها مكشوفة مثلا، هذا موجود في الرواية. فالمقصود نعم بالنسبة لسيد الشهداء تربته أينما ذهبت كأنك نعم تمرغ خديك بقبر سيد الشهداء. أما بالنسبة لبقية المعصومين لا، المستحب يعني تربة قبرهم حوالي القبر، أي فهذه الممارسة لا يظن ظان أنها كذا 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 مما قد ربما سمعتم، لا، لها أصل أصيل، وهي نوع من السجود، لكن السجود لله، لأن وضع الخد على التراب كما سيأتي أحد مراتب السجود، وإن لم يكن مرتبة أولية لكنه أحد مراتب السجود، كما هو نص القرآن الكريم ويخرون للأذقان سجدا. الوحيد البهباني وكثير من الكبراء المذهب دأبهم التقيد بهذا الأدب، إما بالتقبيل، حتى التقبيل يا أخوان أيضا مرتبة من السجود. لما؟ لأن ملامسة الوجه كل هذا حتى التقبيل سجود. تقول لي مو سجود، نعم مو سجود أول كالجبهة صحيح، لكن مرتبة السجود والخضوع طبعا. وهذا هو في الحقيقة تعظيم في الأصل لله، والتوجه وتوسل إلى توجه إلى الله وتوسل إلى الله بالمعصوم، في توسل بشيء وتوسل إلى شيء، إلى هو إلى الله لكن توسل بهم بلوان. على كل نرجع إلى مبحث السجود، هاي بالمناسبة مراتب السجود ذكرت هذا المطلب. صحيح هذه مو مراتب أولوية أولية، لكن هي مراتب ويصدق عليها حتى عنوان اللغوي، يصدق عليها العنوان اللغوي. غاية الأمر الشارع أمر وألزم بالمراتب الأولية من السجود، هذا صحيح. العليا صحيح، لا أن بقية المراتب الوسطى أو الدنيا ليست سجود، لا هي سجود، لكن الشارع أمر بالمراتب العليا. الآن الآخرون ماذا سيقولون عنا؟ نا هذا خبه، وهذا دائما لابد يصير عند قدرة إعلام يصد بها وساوس الخناسين، فمحت آخر قدرة إعلامية لازم تكون توضيح فلسفة الأحكام وما شابه ذلك. شبيه الحين كثير من أحكام الحدود، الغرب يشين حملة على أحكام الحدود الجنائية الإسلامية في التشريع الإسلامي، فهو لازم يصير عنده قدرة إعلام، قدرة بيان، قدرة علم يذب هذه الوسوسات عن هذا الحكم الشرعي الأصيل. أما أننا نرفع اليد عنه خوفا أو نقر بأن هذه الاعتراضية صحيحة وسديدة، هذا غير صحيح وغير سديد، غير صحيح. ذكرت لكم صاحب ابن إدريس يقول لولا التسالم والإجماع والضرورة ما أفتيت به، يعني في ضرورة في البيت في الآداب ملتزم بها. المهم نرجع إلى ما كنا فيه في السجود. إذن جماعة من محشي العروة منهم السيد الخوي يجعلون المرتبة الثانية الذقن وليس الجبين، المرتبة الثالثة الإيمان، عجيب. أما المشهور لا، المشهور يجعلون المرتبة الأولى الجبهة، المرتبة الثانية الجبين، المرتبة الثالثة الذقن، المرتبة الرابعة الخد أو الخدين، وبعضهم بعد ربما صرح أي موضع آخر من الوجه. إن لم يمكن الجبهة ولا الجبين ولا الذقن، الذقن أي هذا الذقن، هذا إيش يسمى لغة لتسمية إلى الآن ما وقف عليه، هذا أي الشرجة هنا ما هذا خذ ذقن، أما هذا ما يسمونه ما أدري على كل. فالمقصود أي مكان أي موضع سين لم يكن الذقن والجبين ولا الخدين، أي موضع من مواضع الوجه هو سجود. لذلك حتى التقبيل نوع سجود، لثموا التربة بالشفتين، تعظيم وانحناء ولما جبر. الماتن المهم هكذا ذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، قال وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر حفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب، من غير ترتيب. جبينين يعني الأيمن الأيسر، ترتيب ما موجود في الأيمن والأيسر من الجبينين، وإن كان الأولى تقديم الأيمن على الأيسر، الأولى الأحوط، وإن كان الأولى الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذر سجد على ذقنه، فإن تعذر إهن الماتن ما قال الخد أو الشفتين، قال فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن. لكن في جماعة من المشهور صرح تعذر الذقن تصل النوبة إلى حتى الخدين والشفتين والمجرة، لأنه ورد في عمومات السجود تعفير الوجه، إلصاق الوجه بالتربة. الوجه أي بقع، هو الوجه شامل لأي بقعة من بقاع مواضع الوجه، أي موضوع. إن لم يكن نقول كل الرأس حتى، لأن نوع خضوع انحناء بعد، مو فقط الوجه. وإن كان تمريغ الوجه أبلغ في الخضوع والتواضع والتضعضع لله عز وجل، أبلغ صحيح، ولكن كلها سجود، مراتب من السجود. المهم لنرى أي الأقوال أمتن، كل التفاصيل نجدها في الأدلة أو لا. بالنسبة إلى الكلمات والأقوال، لم ينقل خلاف عن أحد إجمالا، بل وفاق في التعبير، إلا ما في الفقه الرضوي علي بن بابوي على ما هو الأصح، أن كتاب الفقه الرضوي هو نفس الكتاب الفقهي لعلي بن أبوي علي بن الحسين بن موسى والد الصدوق وكيل العسكريين أو العسكريين. أصل كتابه طبعا هو كان للشلبغاني، هو للشلبغاني ابن أبي عزاقر، لكنه يعني علق عليه ابن بابويه او صحح فيه ما يوافق فتاواه، فبالتالي صارت الرساله العمليه الفقهيه لعلي ابن بابويه مصححه على طبق فتاواه، وهي في الاصل رساله ابن ابي عزاقر. إلا شكى الشيعة للنائب الثالث أن بيوتنا ملأة من كتاب، كانما أول متن فقه انتشر انتشار قوي كرسالة عملية هو ظاهرا كتاب ابن أبي عزاقر الشلمغاني، عارضة ومتانة فقهية قوية كانت لديه، وإن ساءت عاقبته، لكنه على كل هذا الكتاب. مثل المنهاج الآن، كل عالم من الأعلام يأتي ويغير جملة البنى التي فيه على وفق فتاوى، هكذا على حال للمتن الفقهي. كتاب الفقه الرضوي لعلي بن أبوي، من ثم يصح إسناد كثير من فتاوى ابن أبوي، إسناده أيضا لابن أبي عزاقر الشلمغاني. الكتاب واحد مع تغييرات، ولكن في جله وغالبه تطابق. المهم علي بن بابوي في الفقه الرضوي وابنه الصدوق في المقنع قال إن لم يقدر على القرنين، قرنين عن جبينين، قال فيسجد على ظهر كف، فسجد فليسجد أو فسجد على ظهر كفك. انتقلوا من الجبينين إلى وين؟ إلى ظهر الكف. ظهر الكف من الذي يصنع؟ يعني جعل موضع السجود الجبهة، كأنه ما يقدر يحفر حفيرة، وبعض الجبهة يمكن السجود عليها. يعني لو افترضنا هذه الصورة أن بعض الجبهة يمكن السجود عليها، لكن ما في تربة ولا في حفيرة، ماذا يصنع؟ هل يسجد على الجبين أو يسجد على ظهر الكف على الجبهة بالجبهة؟ كأنما الصدوقان كلامهما ناظر لهذه الصورة، صورة أن بقعة من الجبهة يمكن السجود عليها، لكن لا بحفر حفيرة ولا بوضع تربة مثل تربة سيد الشهداء مثلا، ولا حصى ولا شيء معين، لكن يمكنهما وضع ظهر الكف فيكون السجود على بعض الجبهة. هل هذا مقدم أو لا؟ كلامهما ظاهر فأن الجبينين مقدمان على ذي الصورة، على ذي عفوا على ذي على ذا النمط من السجود، ثم يسجد على بعض الجبهة، فيسجد على ظهر كفك فلتسجد، فإن لم تقدر فتسجد على الذقن. هذا الفرض الذي فرضاه الصدوقان يمكن تعبير عنه بالتزاحم الداخلي بين أجزاء المركب، التزاحم الداخلي بين أجزاء المركب وشرائط المركب. يدور الأمر بين السجود على الجبهة، لكن ما يسجد عليه هو ظهر الكف، وبين أن يكون ما يسجد عليه الأرض، لكن العضو الذي يسجد به هو الجبين أو الذقن. كأنما الصدوقان عندهم مثلا في بعض مراتب السجود يرجح السجود على بالجبهة ولو على ما لا يصح السجود عليه، مقدم يعني مراعاة العضو الساجد مقدم على المسجود، مقدم على المسجود عليه، كأنما فتوى ما كان. على أي حال، طبعا القرنين نقطتين في الرأس هي بمثابة الخط الفاصل بين الجبين والجبهة، نفس موضع القرنين في الحيوانات، وهذا يدل على أنه هناك هندسة إلهية مشتركة بين المخلوقات الحية. هاي يسمونها هندسة. مثلا شفت رضا هالمسجد يغير تفصيل هندسة ذاك المسجد، لكن في جزء يعني في كل مشترك، في كل مشترك وفي فصول وفي مميزات. صحيح الحيوانات تجمعنا معها أجناس، كما أن النباتات تجمعنا معها ماذا؟ أجناس، بل الجمادات تجمعنا معها أجزاء، جس أصل الجسمية وشغل الحيز وما شابه ذلك. المجرد على تقدير، فالقرنان موضعان في الرأس يفصلان بين الجبهة والجبين. أتذكر في العام الماضي هذه مرت بنا، الجبهة الصحيح فيها هذان الموضعان، ليس جبهة هذان الموضعان، الجبهة هكذا كالمخروط، قاعدته العريضة فوق، قاعدته الرفيعة أو القصيرة تحت، غالب الحاجب عكس الجبينان، الجبينان مثلثان رأسهما إلى فوق، قاعدتهما تحت، قاعدتهما الحاجبين، غالب الحاجبين لا ما بين الحاجبين، مو غالب الحاجبين، ثلثي الحاجبين نقول لاحقا، يعني من هنا إلى هنا هذا جبهة، وكذلك من هنا إلى هنا جبهة، عفوا جبين، جبين هكذا. فالجبينان على حال غير الجبهة بهاللحاظ. زين، ما الأدلة على ذلك، على هذه المراتب من السجود؟ ما هي الأدلة الدالة على هذه المراتب من السجود؟ مر بنا في بحث علم الأصول العام الماضي، بعد العام والخاص، مر بنا ماذا؟ مر بنا أن القدماء إذا ورد دليل عام ثم وردت أدلة خاصة ذات مراتب أو ذات مرتبة ثانية أو ذات مراتب ثالثة ورابعة، ولما جرى طبقات العمومات أو مراتب الخاصة، أن القدماء يقولون مجيء العام يفيد وينبه على أن الطبيعة بعمومها واجدة للملاك، تخصيص الخاص لا يدل على انتفاء الملاك في الطبيعة، التخصيص حقيقته عند القدماء تختلف عن حقيقته عند المتأخرين ومتأخري الأعصار. المتأخرين يفسرون التخصيص والتقييد انتفاء لأصل ملاك ومصلحة طبيعة العام في منطقة الخاص. المتأخرين الآن متداول الرأي الرسمي هذا، أما الرأي الرسمي عند القدماء عكس ذلك، يقولون بأن المجيء المقنن والشارع بماذا؟ بعموم في الابتداع يدل على أن الملاك يطابق ويساوي عموم هذه الطبيعة. إذن لماذا خصاص؟ إذ يبين أن هناك مانع وهو الخاص، أو هناك شرط زائد، أو ما شابه ذلك. خب، بناء على هذا المبنى ينفتح باب عظيم. بناء على هذا المبنى، هذا المبنى له ثمار كثيرة، ثمار كثيرة. أحد ثمار الكبيرة، أحدها وليس كلها، أحد الثمار الكبيرة لهذا المبنى أن القدماء في استكشافهم لمراتب الملاك وطبيعة الملاك أنها ذات مراتب، بعبارة أخرى قاعدة الميسور، نفس مجيء العام مع مراتب من الخاص هو بنفسه لسان مفصح عن قاعدة الميسور في ذلك الباب عند مشهور العلماء. ما تحتاج بعد أنت دليل خاص يجي، حتى دليل خاص لقاعدة الميسور أو دليل عام آخر لقاعدة الميسور أو دليل خاص لخصوص الميسور في ذلك الباب، ما يحتاجون القدماء على هذا المبنى، لا حاجة لهم. لماذا؟ لأن نفس لسان الأدلة أن العموم، أي باب رأيت يعبرون الآن المتأخرين الأعصار يعبرون مراء درجات العموم في المسألة الواحدة أو في الباب الواحد، هذه الدرجات هذه المراتب عند القدماء تعني أن الملاك ذو طبقات ذو مراتب، أكملها الواجد لكل الأدلة الواردة في هذا الباب والشرع، أضعفها الواجد لأصل الطبيعة فقط من دون بقية الشرائط والخصوصية. وهذا مسلك كبير عظيم ومثمر ومهم. دعونا نذكر بعض الثمرة، سبع ثمرات. الآن شوفوا باب القضاء مثلا، بعض أدلة القضاء غير آخذ الإشارات كثيرة، افترض العدالة ال 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 شلون يعني تعطي الصلاحية إذا لمطلق المجتهد لمطلق الفقيه. نفس المشهور القدماء التزموا أن قد تصل النوبة إلى صلاحية غير الواجد لتمام الشرائع إذا وجد عند أصل العلم. أو 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 لما نفس الأدلة هي ذات مراتب في باب القضاء أو باب الحسبة أو 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 أو, أو. وإن كان ذات مراتب. هذا المنهج، هذا المنهج يعني هذا المبنى في العام والخاص إنصافا ذو ثمرات بليغة في أبواب كثيرة جدا ومهم، ليس فقط ثمرته في باب قاعدة الميسور لكل باب، لا. الآن ذكرنا مثال ثاني في باب القضاء وفي أبواب أخرى الحدود و و و و و من أين هذه القواعد المختلفة المتنوعة استكشفها القدماء؟ من قاعدة فوقانية أهم، ألا وهي حقيقة التخصيص، تفسير حقيقة التخصيص والتقييد، أن المخصص أو المخصصات التي تزيد في جعل وتقنين الشرائط لا يعني أنها تنفي أصل الملاك في الطبيعة العامة. أصل الملاك في الطبيعة العامة، الآن أصل الملاك لزوم ترخيص صلاحيات كذا، كل باب بحسبه. عند القدماء أصل الطبيعة العامة واجدة للملاك، غاية الأمر نعم، الشرائط دي شرائط أولية كاملة تامة التمام، تعذر توفرها تصل النوبة إلى المراتب الأخرى. كم هو إذن مثمر الوقوف على حقيقة التخصيص، حقيقة التخصيص والتقييد عند القدماء سنخا متباينة جدا مع ما هي لدى المتأخريها سيما هذه الأعصار. هذا بعد بدء الأدلة التي يمكن أن يستفاد منها كأدلة عامة لهذا مراتب السجود. هنا مثلا لدينا هنا أصل عموم السجود لأمر السجود موجود، السجود على الجبهة مقيد، على ما يصح على السجود مقيد آخر، كذا كذا مقيد آخر، لكن أصل طبيعة السجود شيء. نفس تعدد لسان الدليل الوارد في السجود من قبل الشارع شاهد إيماء تنبيه من الشارع على أن السجود ذو مراتب. نفس هذا التنويع عام وخاص، خاص وخاص، خاص الخاص وكذا كذا، هو تعبير عن المراتب. هذا بادئ ذي بدء للوقوف على الأدلة الدالة على مراتب السجود. وصلى الله على محمد وعلى آله.